إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره من أصول الإسلام، فمن تزعزع في واحدة منها فقد تزعزع في الإسلام. ومن الأمور التي يذكرها الإنسان في نفسه ولكنه لا يجد إجابة عليها من هذه الأمور القضاء والقدر، وهذا الأمر ينبغي على المسلم أن يؤمن به كاملا، وينبغي عليه أن يوقن به يقينا جازما. فالإيمان بالقضاء والقدر من آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا إن الذي يثبت في الإيمان بالقضاء والقدر يثبت في كل ما تقدم، وإن الذي يتزعزع في الإيمان بالقضاء والقدر يتزعزع في كل ما تقدم. الإيمان بالقضاء والقدر، القدر هو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وقدر فيها أقواتها. ويجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره، وذلك لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث جبريل الذي ذكرناه آنفا. ومعنى الإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره. وسنرى في ثنايا الخطبة إن شاء الله تعالى، قد يقول قائل: إذا كان الله تعالى قد كتب علي، أي قد يقول قائل: إذا كان الله تعالى قد كتب عليه أنه يرتكب هذه المعصية، فهل هذا عدل؟ والعياذ بالله في هذا السؤال. وأيضا قد يقول قائل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما معنى هذا الكلام؟ التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره. لكن علينا أن نعلم في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، لا ينسب لله تعالى أدبا. وقيل: هو شر بالنسبة للمخلوقين، لكنه لا يكون شرا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كخلق إبليس هو شر للمخلوقين لكنه لا يكون شرا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإن في خلق إبليس من الفوائد ما تزيد عن 50 فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، منها: لولا خلق إبليس ما كان الصراع بين الخير والشر، إلى آخر ذلك. وأن جميع ما يجري في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله تعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، وكل شيء بإرادة الله تعالى ولا يخرج عن مشيئته في الأرض ولا في السماء. ولو أراد الله تعالى أن يعبده كل خلقه ما عصاه أحد، بيده كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وفي قراءة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ويقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وسنرى معنى هذه الآية في أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وحتى ننتبه لأمر: الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية لابد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. كيف ذلك؟ خلق الله إنسانا ذكرا، لا يستطيع أن يحول نفسه من ذكر لأنثى أو العكس. وأما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ويتضح ذلك بأن الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، وأما الإرادة الشرعية تقع فيما يحبه الله تعالى فقط. كيف ذلك؟ الإرادة الكونية، سؤال: هل يريد الله تعالى الكفر؟ هل يريد الله تعالى المعاصي؟ يريد الله تعالى الكفر بالإرادة الكونية، أي لابد أن تقع كما تكلمنا الآن في خلق إبليس، لكنه لا يريد الكفر ولا المعاصي بالإرادة الشرعية، لأن الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وما لا يحبه، أما الإرادة الشرعية لا تقع إلا فيما يحبه الله. فالله تعالى يحب الطاعة فهذا بالإرادة الشرعية، لكنه يريد المعصية ويريد الكفر في الإرادة الكونية، لكنه لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي. إذن يريده بالإرادة الشرعية أي الكفر، ويريد المعاصي بالإرادة، إذن يريد الكفر بالإرادة الكونية ويريد المعاصي بالإرادة الكونية، لكنه لا يحبها، لكنه يريد الطاعة والإيمان ويحب الطاعة والإيمان بالإرادة الشرعية. ويقول سبحانه: إن ربك فعال لما يريد، سبحانه وتعالى فلا يخرج عن إرادته وسلطانه شيء، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، والعجز أيضا قد يتقدم رجل لامرأة وهو متزوج فتطلب منه الثانية أن يطلق الأولى، هذا عدم إيمان بالقضاء والقدر. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ صحفتها، يعني كالطبق أو غيره، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. ولكن هناك باب مستقل في صحيح البخاري وشرحه في فتح الباري يسمى باب اللو، أو باب لولا، ها إذا تحسر الإنسان على طاعة أو كذا فلا شيء فيه، إنما إذا تحسر على شيء في معصية أو في عجز أو في كذا، لكن تفصيل ذلك قد يحتاج لخطبة مستقلة إن شاء الله تعالى. الفرق بين القضاء والقدر، الفرق بين القضاء والقدر. فمن العلماء من يقول إن القدر تقدير الله في الأزل، يعني كتب الله في الأزل أن فلانا سيموت في اليوم الفلاني، لكن علينا أن ننتبه لشيء. ما هو؟ يقول الله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب، أي كل كتاب منزل من السماء له مدة معينة، إلا القرآن فإنه نسخ الكتب السابقة. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، مثل تغيير القبلة، مثل هذه الأشياء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أي الذكر أو تفسيرات أخرى، لكن الذي يعنينا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني الأشياء قد تتغير إلا ما يلي: الحياة والموت والشقاء والسعادة، هذه لا تبديل فيها ولا تغيير. الحياة والموت والشقاء والسعادة لا تبديل فيها ولا تغيير. وكما نعلم يعني القضاء قسمان: قضاء تام وقضاء معلق. قضاء تام كالحياة والموت والشقاء والسعادة، والقضاء المعلق يقول الله تعالى: إن فعل عبدي فلان كذا ودعاني سأصرف عنه كذا، هذا قضاء معلق. ولكن بعض العلماء يقول ماذا؟ يقول القضاء واحد عند الله تعالى، لكنه بالنسبة للملائكة ولغيرهم قد يعرفون المؤقت، لكن الله تعالى كما نعلم يعلم كل ذلك أزلا قبل أن يخلق الخلق. فمنهم من قال إن القدر تقدير الله في الأزل، كتب الله أن فلان يموت يوم كذا، والقضاء حكم الله بالشيء عند وقوعه، يعني فإذا جاء اليوم الذي أي المحدد الذي سيموت فيه هذا الإنسان هذا يسمى قضاء. إذن القدر كتابة والقضاء يعني تنفيذ هذا الشيء. فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، قضي الأمر والله يقضي بالحق. فالقدر تقدير الله تعالى بالشيء في الأزل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. ومنهم من قال العكس، القدر أي بالمعنى الأول يكون معناها المعنى الثاني، يكون معناه المعنى الثاني، والقضاء يكون بمعنى القدر. ومنهم من يقول إذا جاء القدر مستقلا فإنه يشمل القضاء والقدر، وإذا جاء القضاء مستقلا فإنه يشمل القضاء والقدر، فإذا جاء معا يعني كلمة القضاء والقدر معا في كلمة واحدة، ففي هذه الحالة يكون التقسيم الأول الذي ذكرناه. من أجل هذا كما يقول علماء اللغة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه أسس وتحتها تفريعات عند بعض العلماء، لكننا نتكلم عن الأسس. المرتبة الأولى وهي الإيمان بعلم الله الذي هو صفته الأزلية، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وهو بكل شيء محيط، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، فهو يعلم جميع خلقه قبل خلقهم، ويعلم ما سيكون منهم، ويعلم سرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولذلك هذا ليس بظلم، هناك تلميذ مجتهد وتلميذ غير مجتهد، فسبحان الله المدرس في الفصل يعلم قبل أن يدخل هذا التلميذ الامتحان وقبل أن يدخل هذا الثاني الامتحان، يعلم أن الأول سينجح وأن الثاني سيرسو. فهل علم هذا المدرس أخل شيئا أو أخل بشيء في عمل هذا التلميذ الأول وفي عمل هذا التلميذ الثاني؟ لم يؤثر علمه في عمل هذا التلميذ ولا في عمل التلميذ الثاني، أي لا في الأول ولا في الثاني، ولله المثل الأعلى، وكما يقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، إلا إذا أتى شيء يكون مخالفا لما تم. فمثلا في الأول أن يغتر، وأعلم سبحان الله منذ حوالي 14 عاما كان هناك تلميذان، منهم من يكون ترتيبه الأول والثاني من يكون ترتيبه الثاني. هذا الأول بفضل الله تعالى حفظ القرآن في مدة يسيرة للغاية. المهم كان واحد منهم يكون ترتيبه الأول والثاني يكون ترتيبه الثاني أو العكس. الرجل الثاني أي التلميذ الثاني كان يصلي في المسجد، فلما جاءت الثانوية العامة أخذ يصلي في البيت حتى يوفر الوقت. كانت النتيجة في آخر العام أنه من الراسبين، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن المرتبة الأولى مرتبة علم الله الأزلي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أولاد المشركين ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، وهذا دليل على اتخاذ العصا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عصا. ومن أراد فوائد العصا فليقرأ في تفسير القرطبي: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وأيضا في قول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، أي في تفسير الآيتين الثانية في سبأ والأولى في سورة طه. حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة، يعني مخلوقة، إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث رواه البخاري ومسلم. حديث آخر سبحان الله، وهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، رغم أنه لم يجري عليه القلم ولم يبلغ سن التكليف، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا. إذن المرتبة الأولى مرتبة العلم الأزلي، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ولم يفرط فيه من شيء، فكل شيء عنده في كتاب مبين. يقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، في الحديث الذي نعلمه جميعا في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال في رواية غير الترمذي: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الماضي كنا نكتب في المدرسة بالقلم الحبر وبالريشة مع المحبرة، ما كان الإنسان يستطيع أن يغلق الدفتر أو الكتاب إلا بعد أن يجف الحبر، ولله المثل الأعلى. رفعت الأقلام، أي أن القلم الذي كتبت به المقادير رفع وغطي، وجفت الصحف، أي أن المداد الذي كتب به القدر جف، من أجل هذا أغلق الكتاب. إذن هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. المرحلة الثالثة مرحلة المشيئة، وهي الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادته ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما شاء كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأ لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إيجادا، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن إرادته شيء، فلا يجري في ملكه إلا ما يريده، فهو الخالق المالك، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: عرفت ربي بنقد العزائم. أحيانا تؤكد على أمر وتؤكد عليه وتذهب قبله بساعات لكن لا يتم لك. وأذكر مرة والله أنني منذ حوالي 4 سنوات كنت قد تأخرت عن خطبة في المنصورة حوالي ساعة إلا ربع، ثم بعدها بعامين أردت خطبة في نفس المكان، كانت هذه الخطبة خطبة طارئة. فما في مرة، ليس هناك مرة قط نزلت من البيت لأي خطبة في أي مكان مثل ما نزلت في هذه المرة. لماذا؟ أردت ألا يتكرر الأمر. سبحان الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الله. فبعد القليوبية حدثت حادثة، وهذا الطريق لا يتوقف أبدا، فوقفت جميع السيارات رغما عنها حوالي ساعة إلا ربع. وهذا الطريق لا يتوقف أبدا وهو طريق واسع. لماذا؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عرفت ربي بنقد العزائم، عرفت ربي بنقد العزائم. المرحلة الرابعة أو المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، فلا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يدل على ذلك يقول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض. ويقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يكون شيء إلا ما أراده الله. والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول ابن رجب الحنبلي في شرحه القيم في جامع العلوم والحكم: كل ما تقدم كان توطئة لهذه الكلمة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الإخوة المؤمنون، لماذا نتكلم عن القضاء والقدر؟ نتكلم عن القضاء والقدر من أجل الإيمان، ونتكلم عن القضاء والقدر لما نرى له من فوائد. والسؤال الآن: ما هي فوائد الإيمان بالقضاء والقدر؟ والله إنها لفوائد جمة. ما هي؟ أولا الرضا واليقين، الذي يؤمن بقضاء الله وقدره. الرضا واليقين: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: إلا بإذن الله، أي بأمر الله، يعني عن قدره وقضائه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله تعالى وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. وقال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الرضا واليقين، أي راحة القلب واطمئنان القلب. والله إنسان قد لا يكون في جيبه 5 قروش ويكون قلبه مطمئنا. الرضا بقضاء الله وقدره. ثانيا تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. متفق عليه. ثالثا إعطاء الأجر الكبير على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أي من فوائده غنى النفس. يقول صلى الله عليه وسلم وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، رواه أحمد وغيره وحسنه الأرناؤوط. كما قلنا الآن الغنى غنى القلب غنى النفس. وارض بما قسمه الله تعالى لك، وفي رواية بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. والمشاهد أن كثيرا ممن يملكون الأموال الطائلة، لكن كما نعلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان والتقوى واليقين؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى. والصحة لماذا؟ لماذا لا بأس بالغنى لمن اتقى؟ لأنه سيجعل المال في مرضاة الله ولا يعصي به الله. لا بأس بالغنى لمن اتقى. والصحة لمن اتقى خير من الغنى إذا خير بين الصحة وبين المال. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. وطيب النفس من النعيم أي راحة القلب، وطيب النفس من النعيم. والمشاهد أن كثيرا ممن يملكون الأموال الطائلة ولا يرضون بها فيكونون فقراء النفوس، والذي يملك مالا قليلا وهو راض بما قسمه الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب فيكون غنيا بنفسه. خامسا عدم الفرح والحزن. قال الله تعالى وقد تلونا الآية من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما معنى مختال فخور؟ والله لا يحب كل مختال فخور أي متكبر في نفسه فخور على غيره. أيها الإنسان الذي بك هذه الصفة، يقول ابن كثير رحمه الله لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. سبحان الله سبحان الله. ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. سادسا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة والإقدام. إن الذي يؤمن بالقدر يكون شجاعا لا يهاب إلا الله، لأنه يعلم أن الأجل مقدر، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سابعا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الخوف من ضرر البشر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كما ذكرنا الحديث منذ قليل. ثامنا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الخوف من الموت. يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أفر، يوما لم يقدر أم يوم قدر؟ يوما لم يقدر لا أرهبه ومن المكتوب لا ينجو الحذر. تاسعا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الندم على ما فات. وقد علمنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان وكذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عاشرا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الخير فيما اختاره الله. كم مرة حفت بك المكاره خار الله لك وأنت كاره، كم مرة حفت بك المكاره خار الله لك وأنت كاره. يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. إذا أصيب المسلم بجرح في يده مثلا فليحمد الله تعالى أنها لم تكسر، وإذا كسرت فليحمد الله تعالى أنها لم تقطع أو لم يكسر ظهره مما هو أخطر. وحدث أن رجلا كان ينتظر طائرة لعقد صفقة تجارية، فأذن المؤذن للصلاة فدخل ليصلي، ولما خرج وجد الطائرة قد أقلعت، فجلس حزينا على ما فات، وبعد قليل علم أن الطائرة احترقت في الجو، فسجد شكرا لله تعالى على سلامته وتأخره بسبب الصلاة، وتذكر قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. بل حتى في أمور الأسر وفي أمور الزواج يقول الله تعالى في سورة النساء: فعسى بالفاء فيها فاء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول عمر بن عبد العزيز: أحبه إليه أحبه إليه أحبه إليه، أي سبحانه أحبه إليه. وسبحان الله، خرج أبو هريرة رضي الله عنه على قوم يختصمون في القضاء والقدر، فقال: إن الله تعالى طلب منا أشياء وأراد بنا أشياء، فما طلبه منا أظهره لنا، وما أراده منا وما أراده بنا أخفاه عنا، فلما نرى فلما نشتغل بما أراده بنا عما طلبه منا. أي أراد منك الله تعالى الطاعة، ثم بعد ذلك ما أراده بك أنت لا تغيره، لأن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله تعالى القلم الصحيح: أكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ يعني يحتج الإنسان بالقضاء والقدر؟ نفرق بين شيئين: يجوز الاحتجاج بالقدر أو بالقضاء والقدر على المصائب لأنها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول: هذه بقدر الله. أما المعاصي، هل يقع الإنسان في المعاصي كالقتل والزنا والخمر ويقول إنها بقدر الله؟ في هذه الحالة هذا هو القسم الثاني. لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي، لأن هذا الاحتجاج من خصال المشركين، هذا الذي قاله المشركون. ماذا قال المشركون؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه حجة المشركين كما في سورة الأنعام وفي سورة النحل: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. إذن لا يجوز الاحتجاج إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن هذا الاحتجاج هو عمل المشركين. لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي، لأن هذا الاحتجاج من عمل المشركين. إنما تحتج بالقدر أو بالقضاء والقدر، تحتج بذلك، إنما تحتج بالقضاء والقدر على المصائب يجوز، والمحتج بالقدر على المعاصي إما جاهل مقلد أو ملحد معاند وهو متناقض في دعواه، لا يقبل وهذا الإنسان لا يقبل أن يعتدي عليه أحد، ثم يقول هذا قضاء الله وقدره. لقد أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب ليبينوا للناس طريق السعادة والشقاء، وتكرم على الإنسان بالعقل والتفكير وعرفه الضلال والهدى. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا ترك الإنسان الصلاة أو شرب الخمر استحق العقوبة لمخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندها يحتاج إلى التوبة ولا ينفعه الاحتجاج بالقدر. والسؤال الآن، هل نترك العمل ونتكل على القدر؟ لا نترك العمل، لقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم في التوكل ماذا يقول؟ يقول توكل على الله تعالى توكل عبد لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له. توكل على الله تعالى توكل عبد لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له. ما هي الحكمة أيها الإخوة المؤمنون من نزول المصائب والكروب؟ إن الإنسان عندما يحس بالقوة يطغى ويستكبر، فيعتقد أنه لن يهزم أمام شيء، فإذا رأى قوته تتضاءل حتى يدركها العجز، ورأى الكرب يشتد حتى لم تعد له قوة، وعنده يرى نفسه على حقيقتها، ويزول الكبر والطغيان والتجبر، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى موقنا أنه وحده الذي ينقذه، وكل ما عداه هباء منثورا. قال الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الهداية والإضلال سؤال يدور في ذهن كثير من الناس، لكنه يتخوف أن ينطق به. ما هو هذا السؤال؟ يقول قائل كيف يضل الله العبد ثم يعذبه؟ كيف يضل الله العبد ثم يعذبه؟ وكيف يزين له سوء عمله أي عن طريق الشيطان ثم يعاقبه عليه؟ والجواب على ذلك، ثم يقول يعني أين العدل والرحمة في ذلك؟ والجواب على ذلك أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أن الله تعالى ما أضلهم إلا أن بعد أن هداهم النجدين وبين لهم طريق الخير وطريق الشر. ولذلك الحقيقة التي قد خفيت عليهم فضلوا هي أنهم لم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما يضل من يضل بعد أن يعذر إليه، أي بعد أن يقدم إليه العذر بتبيين سبيل الهدى واضحة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويمنحه القدرة الكافية على السير فيها. فإذا آثر العبد بعد العلم الضلال على الهدى والله الله تعالى والله الله تعالى ما تولى، فكان ذلك عدلا منه تعالى لا ظلم معه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي بعد أن يبين لهم سبيل الرشد وسبيل الغي، أي لم يعلموا أن الهداية كالإضلال، الهداية كالإضلال، لأن الله تعالى أرى الناس طريق الهداية وأراهم طريق الإضلال. أيضا مسألة تكلم واحدا فيقول لك الحسنة من الله والسيئة من نفسك، هذا الكلام باطل من هذا الطريق ومن الطريق الآخر. هذه الآية أو هذه الآيات تشغل ذهن كثير من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كيف وفق العلماء بين الآيات؟ وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عنده، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعدها بقليل يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف يكون الرد على هذا الأمر؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الحسنة وهي ما يحسن لدى الإنسان مما يلائم مزاجه فيورث باطنه صفاء وطهرا أو جسمه نعومة وندرة، وهي بهذا المعنى قسمان: حسنة يعني في الأشياء التي يحبها الإنسان، أشياء يحبها الإنسان آتاه الله تعالى هذه الحسنة في الأشياء التي يحبها الإنسان. كيف يكون ذلك؟ هي قسمان، الأول أو القسم الأول حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، أو هي الحسنة الطاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الحسنة بسبب الإيمان والعمل الصالح، وإذا كانت الحسنة بسبب الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا قسم، وأيضا حسنة سببها الإنعام الإلهي. إذن نقول ما يلي: الحسنة فيما يحبه الإنسان لأشياء التي يحبها ويريدها وتجعل مزاجه طيبة، لها قسمان: قسم بسبب الإيمان بالله ورسوله وبسبب العمل الصالح، هذا قسم. أيضا القسم الثاني من الحسنة حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد بما يريح جسمه من الوسط، بما يريح جسمه من الوسط ونفسه من الغم والهم، بما يؤتيه من مال وسلامة بدن ونصر وعز ومجد. هذان القسمان أي هذه الحسنة من الله سبحانه وتعالى، هذه الحسنة من الله سبحانه وتعالى. والسيئة ضد الحسنة وهي ما لا يحسن لدى الإنسان مما لا يتلائم مع مزاجه وطبعه أو ما يسوءه في باطنه ويضره في ظاهره ككسر ومصاعب وابتلاءات. وبالمناسبة سؤال: إذا أصيب الإنسان بمصيبة كيف يعلم أن الله يحبه، أي أنها من ما يحبه الله أو من بغض الله تعالى له؟ يقول ابن القيم كلام معناه: إذا كان الإنسان على طاعة الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله، وإذا كان الإنسان على معصية الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من معصية الله. السيئة ضد الحسنة قسمان: سيئة سببها الشرك والمعاصي، سيئة سببها الشرك والمعاصي، وسيئة سببها الانتقام الإلهي، وذلك كأمراض الجسم وعلله وضياع المال والهزيمة في الحروب وفقد الشرف وذهاب الكرامة. فهذه إذا كانت السيئة بسبب الشرك والمعاصي وكانت السيئة بسبب الانتقام الإلهي، هذه السيئة أيها الإخوة المؤمنون وبناء على هذا الذي تقدم، فالحسنة التي هي بمعنى الطاعة لله ورسوله يوفق العبد لفعلها والإتيان بها على الوجه الذي شرعه الله، هذه الحسنة لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي شرعها للعبد وعلمه إياها وأمره بفعلها وأعانه عليها، فهذه الحسنة نسبتها إلى غير الله تعالى خطأ. والسيئة التي هي بمعنى معصية الله تعالى ورسوله إذا فعلها العبد، والسيئة إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة والمخالفة على الامتثال، فهذه السيئة لا تنسب إلا إلى العبد فاعلها، ولا تصح نسبتها لله سبحانه وتعالى أبدا، لأن الله تعالى لم يشرعها ولم يأمر بها ولم يرغب فيها، بل حرمها، بل حرمها وتوعد عليها منفرا منها، فكيف تصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم لا. وكيف والله تعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الخلاصة أيها الإخوة المؤمنون أن الحسنة التي تكون بمعنى الإيمان بالله ورسوله والطاعة لله ورسوله، والحسنة التي تكون بسبب الإنعام على الله تعالى على العبد، بسبب الإنعام على الله تعالى العبد من غير أمر من عبد، من غير طلب من عبد، هذه الحسنة تكون من الله تعالى. والسيئة التي تكون بسبب الشرك وبسبب المعاصي، الشرك بالنسبة للكافر والمعاصي بالنسبة للمسلم، والسيئة التي تكون بسبب الانتقام الإلهي، وهذا بسبب تكبر العبد وعناده، وبسبب أنه أقبل على المعصية ولم يقبل على الطاعة، وأنه يفتح محطة الشيطان ولا يفتح محطة القرآن، هذا الإنسان إذا أصيب بمصيبة وسيئة فهي من فعله لا من فعل الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره، وما أجمل ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. اللهم الإمام إذا دعا دعاء عاما فيه لابد أن يكون للجميع، أما الدعاء الخاص في السجود نعم، لكن إذا دعا دعاء خاصا به أمام الناس أو على المنبر فهذا يكون اعتداء، لكن أقوله الآن كحديث يقول صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.